مع الأولى ويحص العسيلي.
مساء الخير والسعادة مستمعي الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحيا في رحاب عام الخير، خلونا نعرف شو قال الشعراء عن الخير.
قالوا عن الخير:
من جميل ما قالوا عن الخير: صنع الجميل وفعل الخير إن أثر أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا. إن كان قلبك لم تعطفه عاطفة على المساكين فاستبدل به حجرا. وفي فقرة كاتب كتاب: ما زلنا نبحر بين سطور كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
كاتب وكتاب.
تحت عنوان: نشكر التحديات التي تعلمنا منها، نشكر الظروف التي صنعتنا، ونشكر الماضي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الشكر صفة أصيلة ووصفة أساسية لتحقيق الرضا والسعادة، بل أن بعض الأبحاث الطبية أشارت إلى علاقة الشكر بتحفيز الطاقة الإيجابية للدماغ، ما يساعد الإنسان على الإبداع وعلى مزيد من الإنجاز، وبالإضافة لتأثيرها في قوة مناعة الجسم. ولكن ما يهمني في هذا الفصل هو تطبيق مفهوم الشكر الإيجابي في بيئة العمل، وتعزيز التأثيرات الإيجابية لهذا المفهوم في المجتمعات والدول. أولاً، لابد من تغيير نظرتنا لموضوع الشكر في مؤسساتنا. الإيجابية كما عرفناها هي في تغيير نظرتنا لكثير من الأمور والمفاهيم حولنا. الشكر ليس مسألة شخصية تتعلق بطبائع المسؤول وأخلاقه، بل لابد أن تكون عملية مؤسسية واضحة لها أدواتها ومقاييسها ومواردها ومواعيدها وفرق قائمة عليها. نستحدث بشكل مستمر أدوات ووسائل لشكر فريق عملنا، كالجوائز والأوسمة والزيارات الشخصية لفرق العمل المنجزة والتلويه الإعلامي بإنجازاتهم أمام المجتمع. كما أن من أدوات الشكر أيضا منح الثقة والصلاحيات للموظفين، بالإضافة للترقيات وغيرها من المكافآت. القائد الذي لا يمارس الشكر هو قائد فقد الثقة بنفسه، لأن الشكر يتطلب شجاعة وقوة وثقة عالية. لابد أن نتذكر دائما أننا عندما لا نشكر أعضاء فرق العمل فإننا نرسل لهم رسالة واضحة نضمن من خلالها بأن إنجازهم القادم سيكون أقل من الحالي. ثانياً، القائد الإيجابي والناجح يشعر بالشكر والامتنان تجاه كل ما يمر به. يبدأ يومه وحياته بشكر الله، يبدأ صلاته بحمد الله، ومع كل لقمة أو شربة ماء يشكر الله، ومع إشراقة كل يوم يجند شكره لله ولكل ما حوله. نشكر كل شيء، نشكر التجارب التي مررنا بها، نشكر التحديات التي تعلمنا منها، نشكر الظروف التي صنعتنا، نشكر الماضي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه، ونشكر الحاضر على السعادة التي نشعر بها، ونشكر المستقبل لأنه يعطينا دافعا للاستيقاظ كل صباح، ونفوسنا مليئة بالتطلع والطموح والاندفاع والإبحار في آفاقه الرحبة. مستمعي الأعزاء، في فاصل قصير أستأذنكم، نعود لاستكمال حلقة اليوم ونحتفي بضيف فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل،
بسبتمبر 2015 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تحدي القراءة العربي، أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، بهدف تشجيع القراءة بشكل مستدام ومنظم عبر نظام متكامل من المتابعة للطلاب طيلة العام الأكاديمي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحوافز المالية والتشجيعية للمدارس والطلاب والأسر والمشرفين المشاركين من كافة أنحاء العالم العربي. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
الأولى
منكم وفيكم.
قصيد فزار. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جوادي أكثر.
قصيد فزاع.
خالي، شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه للربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زيني خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة، بظهر لك من التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم وفيكم. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
مستمعي الكرام، ضيف فنيان قهوة اليوم هو سعادة بلال البدور، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية والفنون بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع سابقا، وسفير مفوض فوق العادة للإمارات بالمملكة الأردنية الهاشمية سابقا. هو رغب أن نسميه كاتب من الإمارات أو باحث من الإمارات، رغم أنه يتصف بصفات عديدة كما ذكرناها في المقدمة. حياك الله أستاذ بلال، شرفتنا في إذاعة الأولى اللي هي إذاعتكم ومنكم فيكم.
يا مرحبا بك وشكراً على التقديم وشكراً على الدعوة للمشاركة، وأبدأ بالتهنئة للأولى بالسنوات الثلاث الأولى.
حياك الله أستاذ بلال. طبعاً يأخذنا الحديث عندما نبدأ بالحديث معك من خلال استعراض مسيرتك الحافلة بالإنجازات الوطنية ولله الحمد، وبما أنك أحد واضعي أسس الحركة الثقافية منذ كنت طالباً في القاهرة، أتمنى من سعادتك تطلعنا على أهمية الحراك الثقافي في البدايات، وأنت كما قلت أنا الشاهد على العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما يتحدث الإنسان عن نفسه البعض يراها نرجسية.
لا أبدا،
ولكن في حقيقة الأمر كل ما يمر بالإنسان هو جزء من التاريخ للوطن.
أكيد.
ف عندما تسأليني عن البدايات،
نعم
طبعا أنا من مواليد عام 52،
العمر كله إن شاء الله،
وبدأت دراستي بمدارس دولة الإمارات،
نعم،
ثم انتقلت إلى القاهرة للدراسة بالأزهر،
نعم،
في كلية اللغة العربية.
نعم.
علاقتي بالثقافة قد تكون بدأت منذ الصف الثالث الابتدائي،
نعم،
عندما طلب منا في المدرسة تأدية مقطع في حفل في المدرسة، مقطع،
نعم،
مسرحي بعبارة أهلا وسهلا يا كرام شرفتمونا والسلام.
جميل.
حيث يقوم الطالب بحمل لافتة عليها حرف من حروف هذه الجملة،
نعم،
ثم يذكر وصف هذا الحرف.
جميل.
في المرحلة النهائية في المرحلة الثانوية كان لدينا في المعهد الديني الثانوي أستاذ من مصر، أستاذ،
نعم،
بالصف الشريف،
نعم،
وكان يقدم ويعد عفوا،
نعم،
برنامج بتلفزيون الكويت من دبي،
نعم،
وبرنامج باسم سجل الخالدين،
صحيح،
عبارة عن ذكر شخصية من شخصيات
التاريخية،
التاريخية،
نعم،
ثم يكون هناك سكتش تمثيلي،
نعم،
ويطرح سؤال على
الجمهور،
الجمهور،
نعم،
شاركت في هذا البرنامج، ثم قام بإعداد أول مسلسل اجتماعي تلفزيوني،
نعم،
بعنوان الحل الأخير.
الحل الأخير؟
نعم،
نعم،
وشاركت في هذا المسلسل،
نعم،
كان عبارة عن سبع حلقات، كان في الحلقة الأخيرة مختلطة بنين وبنات،
نعم،
ولكن الحلقات الثلاث خاصة بالبنين لوحدهم خاصة، ثم طبعا فنيات العمل التلفزيوني لدمج و
نعم
إنتاج هذا المسلسل.
نعم.
لما ذهبت إلى مصر أثناء الدراسة في الأزهر،
نعم،
كانت طبعا مصر مناخ
للإبداع،
ممارسة الثقافة،
نعم،
والعيش في جو الثقافة من خلال،
صح،
المحاضرات التي تلقى هنا وهناك، ومن خلال،
نعم،
مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه الذي الواحد يحرص على أن يحضر،
صح،
بعضها من، نعم، خلال المسرح المصري الموجود، من خلال،
نعم،
السينما، هناك العديد من الفعاليات الثقافية التي كانت متاحة أمام،
نعم،
الإنسان،
نعم.
أذكر في السنة الأولى وفي إجازة الصيف دعانا الأخ محمد عبيد بن غباش،
نعم،
لتأسيس نادي للشطرنج.
نادي للشطرنج؟
نعم.
قبل نادي
نعم، قبل أن تبدأ حركة الشطرنج، لأنه كان هناك مجموعة من المهتمين بلعبة الشطرنج،
نعم،
منهم محمد صالح والد اللاعبة التي كان نادي محمد صالح، وهناك عبد الغفور فقيه أظن، وهناك فكنا أعتقد الشبيب المرزوقي
الطلبة مجموعة طلبة دارسين
هناك في القالب. فعقد الاجتماع الأول في المدرسة الأحمدية القديمة، وكانت يومها تعتبر مقر لي المجمع الثقافي.
عقد الاجتماع في الإمارات.
في الإمارات نعم، في فترة الصيف للإعداد لتأسيس نشاط النادي. مسرحي.
نعم مسرحي.
عفوا نشاط شطرنج.
شطرنج. نعم.
ف من خلال هذه الأنشطة بدأ الواحد يعني ممارسة النشاط الثقافي شبه المؤسسي. في السنة قبل الأخيرة في الدراسة الجامعية كانت فكرة تأسيس نادي طلبة الإمارات في القاهرة، وكنت عضو في اللجنة التأسيسية لهذا النادي. ومن حسن الحظ بعد أن انهيت الدراسة وعدت إلى القاهرة للعمل بسفارة الإمارات في القاهرة
كدبلوماسي.
هناك توليت الإشراف على نادي طلبة نادي الإمارات طلبة. فكنت قريبا من النشاط الطلابي.
صحيح.
طبعا عندما نتحدث عن بدايات الحراك الثقافي في الإمارات يجب أن لا ننطلق من بداية قيام دولة الإمارات. فالنشاط الثقافي في الإمارات له جذوره التاريخية. إذا ما أدركنا أن هناك النشاط الجمعية، الجمعيات الثقافية سواء من خلال الأندية أو من خلال الجمعيات المتخصصة بالنشاط الثقافي.
نعم، واللي هي كانت ثقافية اجتماعية.
ثقافية
أيضا.
اجتماعية حتى الأندية.
ورياضية. يمكن.
كل نادي كان يسمى النادي الثقافي الرياضي.
صح. صح.
باستثناء نادي النصر الحالي. كان في يوم من الأيام يسمى النادي الأهلي الأدبي. ثم دخلت الرياضة فيه، ثم تم تحويل هذا الاسم إلى نادي النصر. ذلك النادي الذي تأسس عام 45 تقريبا. على مستوى الشارقة هناك المكتبة الثقافية. هناك النادي الثقافي. هناك على المستوى الإمارات الأخرى المجالس الثقافية التي كانت سواء في البيوت، المنتديات التي كانت تعقد. يعني يذكر من عاشوا تلك المرحلة أنهم كانوا يجتمعون في المجالس ليقرأوا كتابة من كتب، سواء كتب التاريخ أو كتب الأدب والسير.
ما يرد إليهم من كتب.
وأذكر أن نتيجة هذه الحوارات والجلسات أن وأنا في المرحلة المتوسطة أعتقد كان والدي قد أوصى أحد المسافرين ليشتري كتاب فتوح الشام للواقدي، وأجاب وأحضر لي هذا الكتاب وقال اقرأ هذا الكتاب جيد.
طبعاً مع هذه البدايات.
مع العلم أن الوالد كان لا يقرأ
ولا يكتب.
يعني على المستوى الجمعي بالنسبة للإمارات تأسست جمعية في الشارقة. وكان لها أعضاء من إمارات مختلفة.
جميل.
هذه الجمعية كان لها دور ثقافي وسياسي. كذلك في تلك الفترة.
سبحان الله.
جهود إبراهيم المدفع. الذي
وزير السابق.
إبراهيم المدفع. اللي هو كان يعد السكرتير الخاص للشيخ سلطان بن صقر القاسمي
برتبة وزير كان.
وثم مع الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، ثم مع الشيخ خالد.
صح.
هذا العلم من أعلام الثقافة في الإمارات. أسس والده مكتبة أسماها المكتبة التيمية.
التيمية.
وهناك خلط لدى الرواه أن التيمية كانت في المدرسة التي أسسها محمد المحمود، ولكن الحقيقة أن المكتبة التيمية هي التي أسسها عبد الله بن حسن المدفع من خلال الرسائل ومن خلال الخطب التي ألقيت في هذه المكتبة. والمنشور الذي صدر بدور هذه المكتبة وأهميتها وأهدافها. طبعا عندما
صدر من الحاكم؟
لا، من المؤسسين.
من المؤسسين، نعم.
وهناك خطبة ألقيت في المكتبة، بحضور الحاكم، ليبينوا فيه أن هذه المكتبة أكملت سنة وما إلى ذلك.
جميل.
هذه المكتبة كانت في حوالي عام 1930. يعني لما نأتي إلى مثلا النشر، لم تكن هناك أدوات ومعدات النشر، ولكن كان هناك الهمة. فأصدر إبراهيم المدفع ومعه بعض أصحابه لإصدار مجلة.
جميل.
والتي سميت مجلة عمان أو صحيفة عمان.
نعم.
وكذلك صحيفة ثانية اسمها العمود، وكما يقال أنها فكاهية. يقول البعض أنه ليس لدينا نماذج من هذه الصحف. ولكن يعني هناك رسالة عام 1927 من المرحوم حسن بن عبد الرحمن المدفع، وهو في الهند يخاطب إبراهيم المدفع ويقول له: علمت أنك قد أصدرت صحيفة باسم عمان، أرجو أن تبعث لي نسخة منها.
هذا توثيق،
يعني هذا توثيق ما يؤكد أن هناك مجلة صدرت.
صحيح.
يضاف إلى ذلك اللقاءات الشعرية والثقافية المتبادلة بين الشعراء، شاعر يبعث بقصيدة من هنا والشاعر يبعث بقصيدة من هناك. كنا إلى وقت قريب نقول أن الشعر السائد هو الشعر النبط، ولكن اتضح أن هناك شعراء كانوا يكتبون بفصيح، وينشرون في الصحف الخارجية.
صحيح.
في كما في صوت البحرين،
نعم،
في سنة 39 وسنة 40.
نعم.
إذن كان هناك حراك ثقافي.
نعم. حتى كما علمت أنا حتى منذ الطفولة أن بعض قصائد طناف كانت بالعربية الفصحى.
طبعا هناك بعض القصائد يعني مثل طناف والخضر وغير، ولكن ليست طبعا بحاجة إلى يعني في إقواء وفي بعض العيوب.
أكيد.
ولا يعني يمكن يكون أفضلهم
الخضر.
الخضر.
نعم.
طبعا ولكن كذلك ليس جل القصائد الفصيحة، هناك بعض القصائد التي فيها عيوب. هناك الكتابة في الخارج، يعني عندما نأتي ونرى أن مبارك الناخي يكتب موضوعات وتنشر في صحيفة الفتح في مصر، أو أن محمد بن سعيد بن قباش وغيرهم يكتبون، أحمد بن حسن النقبي في المنار، في منار المنار التي كانت تصدر في مصر، نجد أن هناك من يكتب في مجلة الكويت التي صدرت كذلك عام 1927. هناك العديد من الإسهامات الثقافية لذلك الجيل الأول.
يعني بدأ الحراك الثقافي منذ نقدر نقول الأربعينات.
لا، إذا كنا ننظر إلى النشر، فالنشر تم 1927، عندنا ما يؤكد أن هناك نشر في الخارج.
نعم.
فلذا يعني هناك أرضية ثقافية في هذا. صحيح. أنه لم يتم التوثيق الكامل لكل ما كتب وكل ما قيل، لكن هناك يعني ما نستطيع أن نقول تأسيس للحركة الثقافية. أعود إلى يعني قيام دولة الإمارات، زاد عدد المتعلمين. طبعا منذ قيام الدولة كان هناك دعم من الحكومة، خاصة إذا ما أدركنا أن المغفور للشيخ زايد عليه رحمة الله كان شاعرا، وكان مناخ المجلس عنده متاح لممارسة الشعر، قرض الشعر والحديث الثقافي. هناك اهتمام بدعم الثقافة في كل مكان، هناك إرسال طلبة لابتعاثهم للدراسة.
نعم. صحيح.
كل هذا أسس لشكل مؤسسي في العمل الثقافي. قيام الدولة باعتماد وزارة الإعلام والثقافة.
صحيح.
والتي كانت هذه الوزارة تعنى بالعمل الثقافي من خلال الموسم الثقافي السنوي.
نعم.
من خلال الإصدارات الثقافية والإصدارات الشعرية. من خلال استضافة الأعلام من الخارج.
نعم.
ثم يعني بدأت كل إمارة تقوم باعتماد الثقافة برنامج من برامجها، خاصة إذا ما نظرنا إلى تجربة الشارقة التي تعد من التجارب البارزة في ثمانينيات والتسعينيات. نعم، سباقة بما أهل الشارقة لأن تكون عاصمة للثقافة العربية.
صحيح.
وعاصمة للثقافة الإسلامية.
نعم.
وعاصمة للسياحة وعاصمة للكتاب. فأعتقد كل هذه المسميات لو لم يكن هناك فعل ثقافي جاد لما حصلت عليه الشارقة.
نعم.
يعني لقد كان هناك تأسيس لمعرض الكتاب في الشارقة، هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض.
نعم.
على الساحة.
نعم.
الثقافية العربية حاليا. كذلك الحركة المسرحية التي قامت في الشارقة، هناك النشاط الفني التشكيلي.
صحيح. نعم.
فإذا ما يعني تقدم بنا الوقت نجد أن هناك تطور في الحركة الثقافية وفق معطيات المراحل.
المراحل. نعم. صحيح. نعم. نعم.
الآن نكاد نقول أن دولة الإمارات عاصمة للثقافة العالمية.
صحيح.
يعني عندما ننظر إلى الحركة المتحفية.
نعم.
سيفتتح في الشهر القادم متحف.
نعم.
اللوفر.
نعم.
يعني أبوظبي. عندما ننظر إلى مكتبة الشيخ محمد.
نعم.
ستفتتح في العام القادم. افتتاح الأوبرا قبل عام.
نعم.
يعني هناك العديد من الأفعال الثقافية.
نعم.
في الساحة
والمنجزات. نعم. الحقيقة.
نعم.
اللي
منجز
تحسب.
منجز.
نعم.
ثقافي.
نعم.
لا يقل أهمية عن المنجز الاقتصادي في هذه الدولة.
ونستكمل حوارنا الشيق بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى
على
107.4.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شلة كل وبترقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل جمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي هب، هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى.
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
اسمع الأولى. اسمع اسمع الأولى
على
107.4. أولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع سعادة بلال البدور.
فنيان قهوة.
نكمل ونقول رغم ان احنا تكلمنا عن كل التطور هذا، هل ما كان في صعوبات؟
يعني هذا السؤال يعني اعتقد في محله.
نعم.
اي جانب في الحياة اذا لم يكن فيه صعوبات، نعم، لا تكون فيه نتائج إيجابية.
اعتقد نعم، يعني معك. اتفق معك.
نعم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول
الله يحفظه:
نمشي على درب لا توطاه لجدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
جميل، هو رجل الصعاب.
نعم. وهو الذي يطلق أنه ليس هناك مستحيل.
نعم نعم.
إذن نعم، لابد من تحويل هذه التحديات إلى منجزات.
أكيد أكيد.
وأعتقد في الحركة الثقافية عندما نقول أن في بداية الأربعينيات في العام، نعم، القرن الماضي،
نعم،
على خشبة المدرسة الأحمدية يقدم نشاط مسرحي شعري،
نعم،
لاثنين من أبناء الإمارات بمبارزة عن شعر عنترة وباليقظان،
نعم،
ويدعى أولياء الأمور والشيوخ والمسؤولين لحضور هذه المسرحية الشعرية.
شعراء ولا طلبة؟
طلبة.
طلبة. نعم نعم.
لا توجد معهد مسرحية، لا توجد هناك خشبة، لا يوجد هناك كذا، ولكن يقدم الفعل.
جميل.
ونأتي الآن ونرى أن هذه الحركة المسرحية وهذه المسارح العالية، فأعتقد أن هذه نتيجة الإصرار على العمل في وسط الصعوبات.
والتأسيس.
والتأسيس. نعم.
نعم نعم.
وهذا يصدق على كثير من الأفعال الثقافية.
جميل. تم تكريمكم في معرض الشارقة للكتاب، وهو الأقدم بين جميع معارض الكتب أعتقد في المنطقة، حتى في المعرض الشارقة للكتاب يكمل الآن العام 27 أعتقد. تم تكريمكم كرائد من رواد الحركة الثقافية، كلمني عن هذا التكريم. شو الدافع اللي أعطى لبلال الدور؟
أولا هذا حسن ظن من القائمين على المشروع.
نعم.
ما قدم بلال الدور وما يقدمه غيره، نعم، لا لتحقيق مجد شخصي، وإنما لتأسيس فعل ثقافي ناجح في الإمارات.
نعم نعم.
قد أسهمت في جانب من الجوانب في هذا المشهد الثقافي.
لا مؤكد، ويحسب، نعم، لكم الكثير. يعني.
لهذا أعتقد أن الجماعة عندما اختاروني للتكريم في ذلك العام،
نعم،
كان تقديرا منهم،
كان في عام 2006 أعتقد.
نعم
2006. نعم نعم. معارض الكتب الآن ما لها وما عليها؟ أحب أسمع من بلال البدور.
والله أعتقد يعني معارض الكتب الآن، يعني أنا عند أعود بالذاكرة إلى أيام الدراسة في القاهرة،
نعم،
كنا نذهب إلى معرض الكتاب،
نعم، معرض القاهرة الدولي للكتاب،
نعم، وكنا نقتني الكتب لأنه لا توجد لدينا مكتبات هنا.
صحيح.
كانت هناك مكتب، مجموعة من المكتبات الصغيرة،
نعم،
المتناثرة، التي طبعا يشكر أصحابها بأنهم أسسوا مكتبات في مجتمعات لا تقرأ أو ليست بحريصة على اقتناء الكتاب.
نعم صحيح.
يعني وهناك مجموعة كانت تقوم بافتراش جزء من أراضي السوق لعرض بعض الكتب.
بعض الكتب. صحيح. نعم.
فلما تأتي حركة لعرض الكتاب بهذا المستوى، نعم، من خلال معرض به يعني فرصة للاقتناء من دور نشر مختلفة عربية وأجنبية،
نعم،
تشعر بأنك بالفعل تعيش عصرا ذهبيا.
صحيح. وهناك حرص من دول،
نعم، يعني هذا عند التأسيس، فما بالك بعد هذه التجربة وهذا العمر لمعرض الشارقة للكتاب،
نعم،
والمعارض التي قامت بعده.
صحيح.
فإذا نقلة حقيقية في، نعم، عملية فتح النوافذ بين الشارع،
نعم،
وبين المؤسسات، بين القارئ وبين المؤلف، بين الناشر وبين الموزع.
صحيح.
فأصبح هناك فرصة لاقتناء الكتاب الذي تريده.
نعم.
صحيح أن جاءت الآن وسائط حديثة لجلب الكتب من الخارج، ولكن هناك فرق بين أن تعيش في بيئة الكتاب. نعم. هو الذي يتجول.
صح.
حولك.
نعم. ويصل إليك. نعم. ويصل. نعم. إليك. نعم. نعم. أستاذ بلال، في شيء مهم جدا، بما أنك أنت موجود معنا وبما أن اللغة العربية أنت معني بها جدا باعتبارك رئيس جمعية اللغة العربية.
كنت في فترة من الفترات،
لكن ما زالت تسكنك يعني.
طبعا، لأن يعني عندما نتحدث عن اللغة العربية يعني لا نتحدث عن مهمة.
نعم صح.
نعم. نحن نتحدث عن هم.
أكيد. نعم. نعم.
يعني اطلعت على مقطع.
نعم.
باحثة تقدم رسالة الماجستير.
نعم.
فتقول الطالب الأجنبي يدخل المدرسة ولديه 16,000 مفردة، والطالب العربي الآن يدخل المدرسة ولديه 3,000 مفردة.
نعم.
3,000 مفردة التي يدخل بها الطالب لا يستعملها في المدرسة، لأنه يدخل باللهجة العامية، في حين 16,000 مفردة التي يدخل بها الطالب الإنجليزي يستعملها في الدراسة. فإذا هذا الضعف
في تحصيل لغتنا،
في تحصيل اللغة.
نعم.
يعني تضرب مقارنة أن الطالب قديما،
نعم،
أيام الكتاتيب كان يحفظ القرآن 50,000 كلمة.
نعم.
فلما يذهب للدراسة والاطلاع، الاطلاع على المعرفة والاطلاع على الكتب، هذا المخزون هو الذي يستعمله في الدراسة
الآن،
ويستطيع أن يفكر.
نعم. نعم.
بنفس اللغة التي يتعلم بها.
نعم.
اللغة العربية كانت طبعا الآن ولا زالت، ولكن الآن نستطيع أن نفاخر بالجهود التي قدمت، خاصة إذا ما تمت المقارنة ما بين قبل عام 99 والآن.
نعم. نعم.
حيث أن اللغة العربية كانت في يوم من الأيام تعتبر لا أقول في ثانوية ولا لا، يعني تقريبا تشبه مهملة.
نعم.
في المدارس، لأن كان الكل يتسارع لتعليم أبنائه باللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية هي لغة السوق.
نعم. نعم.
عندما كان يشترط على المتقدم للوظيفة أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة، ولا يشترط عليه أن يجيد اللغة العربية. لكن من بعد عام 99 لما تنبهت اليونسكو والأمم المتحدة،
نعم،
إلى أهمية الحفاظ على اللغات الأم.
نعم.
لأن تمت دراسة بأن 30 بأن اللغة التي لا يستعمل 30% من أبنائها يكون مصيرها الموت.
مؤكد.
نعم.
مؤكد.
لأنها ليست حاضرة.
صح.
في الاستعمال. صحيح أن سيقول البعض إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون.
نعم. نعم.
لكن صح، الذكر محفوظ.
نعم.
ولكن لا نريد لهذه اللغة أن تبقى لغة قدسية موجودة بس للصلاة والعبادة.
لا، مؤكد. لا.
وأنا على يقين أن من لا يجيد اللغة العربية لن يجيد قراءة القرآن.
مؤكد.
وهناك أمثلة كثيرة، لأن تأتي المفردة يراها أول مرة ولا يستطيع أن يقرأها.
صحيح.
نعم. لهذا يعني من بعد عام 99 لما تم اعتماد،
نعم،
اليوم العالمي للغات، ثم اعتماد الأيام لكل لغة من اللغات، فتنبهت يمكن الحكومة،
نعم،
وسارعت بإيجاد كثير من البرامج لدعم اللغة العربية. فإذا كانت تم تأسيس جمعية حماية اللغة العربية عام 99،
نعم،
فهناك الآن
أيضا مؤسسة الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، اللغة العربية.
طبعا جائزة الشيخ محمد اللغة العربية من الجوائز المهمة التي تدعم اللغة العربية.
وبالمناسبة
المؤتمر، مؤتمر الدولي للغة العربية الذي يعقد في الإمارات سنويا،
نعم،
ويعقد الآن في هذا العام للدولة المرة السابعة. فأعتقد هذه كلها برامج تدعم اللغة العربية.
وبالمناسبة في إذاعة الأولى هناك خطوة في هذا الاتجاه ولله الحمد، مذيعتنا المميزة أثير بن شكر تقدم برنامج بالتعاون مع مؤسسة الشيخ محمد للغة العربية في برنامج للأبناء اسمه بالعربي.
جميل.
وتحددت فيه أيضا جوائز تقدم لهؤلاء الأبناء للدعم والتشجيع للتحفيز يعني.
ضروري لأن هناك الكثير من البرامج إذا لم يتاح لها إعلام جيد ولم يتاح لها مساحة للانتشار لمن الصعب صحيح. أن تنجح وتبرز.
صحيح صحيح. ضيفنا العزيز بحضوركم لا يفوتنا إلا أن نسألك كيف تقيم اليوم المشهد الثقافي في الإمارات؟
يعني أعتقد المشهد الثقافي في الإمارات يعني لا أكون متفائل جدا وأقول أنه ممتاز، ولكن
هناك جهود،
هناك جهود ممتازة.
نعم نعم،
هناك جهود ممتازة
بهذا الاتجاه.
يعني عندما نتحدث أنا أقول هناك مثلا حركة شعرية،
نعم،
يجب أن نقارن كم عدد الشعراء الموجودين وكم عدد الشعراء المتميزين الموجودين،
نعم،
الذين نستطيع أن نقول أن هناك حركة شعرية بارزة.
نعم.
كم عدد النقاد الذين يقومون بنقد هذه الأشعار ويقدمون دراسات حقيقية عن مستوى هذا الإبداع.
نعم.
كم عدد كتاب الرواية قد
الرواية الجادة الرواية الحقيقية.
لا يعني الآن يعني لا يخدعنا عدد الروايات الصادر، العدد هذا من
هذا
السهل.
كم هذا كم وليس كيف.
ونعم نحن نسعى إلى النوعية.
نعم.
يعني أعتقد عندما توضع هذه الروايات على محك النقد والدراسة نستطيع أن نقول مثلا عندنا حركة روائية جيدة.
نعم.
لكن مثلا الحركة المسرحية مثلا،
نعم،
في ظل وجود اهتمام حكومي بالمسرح وزيادة أعداد المسارح والبرامج المسرحية من أيام الشارقة المسرحية إلى المسرح الجامعي، مسرح الطفل، مسرح المونودراما، مسرح الأيام المسرحية، فأعتقد هذه مسارح وفرق مسرحية شغالة كثيرة.
نعم.
ولكن ما هو المنتج الحقيقي لهذه المسارح؟
نعم.
يعني لا نريد أن نقول مثلا لدينا 17 فرقة مسرحية،
نعم،
ونحن لا نعرض إلا في المهرجانات. لكي يكون لدينا مهرجان لدينا حركة مسرحية يجب، نعم، أن تكون هناك مسرحية عرضت لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر،
نعم،
حتى صحيح. نقول أن هناك حركة مسرحية،
نعم،
لكن نشاط مسرحي موجود،
جهود موجودة، نعم، جهود من
لكن قائمة. مثلا أنا ما أقول مثلا المتاحف، نعم هناك مجموعة من المتاحف،
نعم،
ولكن هل الحركة المتحفية لدينا مثلا بخير
أو هناك إقبال؟
هناك يعني مدى تواصل الجمهور مع،
نعم،
هذه المتاحف.
نعم نعم نعم
صحيح أن هناك أعداد من حتى المتاحف الشخصية تفوق ظل 100 متحف، ولكن،
نعم،
هل هذه متاحف؟
لا أكيد.
أو مقرات لتجميع؟ صحيح. الآن عندما يتم افتتاح متحف الاتحاد،
نعم،
سيفتتح متحف اللوفر،
نعم،
سيفتتح متحف جوجنهايم،
نعم،
هناك متحف الفنون في الشارقة، صحيح، هناك متحف الآثار،
المتحف الإسلامي،
المتحف الإسلامي،
نعم،
فهذه المتاحف يجب أن تكون يعني لدينا خطة وبرامج لربط الجمهور بهذه، نعم، المتاحف،
تكون ركيزة،
نعم. إذن لما ننتقل مثلا إلى الندوات والمحاضرات التي تقام،
نعم،
ما كان يقدم في العقد الماضي أو الذي قبله،
نعم،
الآن لا يمكن تقدمه، يجب لابد من التفكير
مؤكد
في أساليب عديدة. اليوم المتلقي يستطيع أن يتواصل مع المحاضر والمحاضر في بلده،
مؤكد،
نعم، إذن من العبث أن آتي بمحاضر اليوم أمام الجمهور وأقول أدعو الجمهور لحضور هذه المحاضرة، ولكن لابد من التغيير والتفكير في أسلوب الندوات وأسلوب الحوارات والبرامج التفاعلية. هناك لدينا التواصل الاجتماعي له طرق عديدة،
أكيد،
إذن لابد من استفادة من هذه الوسائط لتعميم الثقافة وتوصيل الثقافة.
ومن هذا المنبر ندعو الناس للاستفادة من جميع ما يقدم على الساحة في الجانب الثقافي أو الإبداعي، لأن هذا نبض الشارع ونبض الوطن.
يعني قبل أن تختمي وتحصي يعني،
نعم،
أود أن أشيد بمجموعة المبادرات التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.
نعم، الله يحفظه يا رب.
يعني برنامج تحدي القراءة.
صح، نعم.
في دورته الأولى.
نعم.
في الأردن مثلاً.
نعم.
كان عدد المشاركين 100,000 الدورة الأولى.
ما شاء الله.
في الدورة الثانية ارتفع العدد إلى أكثر من 300,000 مشارك.
ما شاء الله. إذن جميع الأعمار.
جميع الأعمار 300,000 مشارك. نعم. لو خرجنا في كل دورة بـ50 قارئ.
نعم.
سيكون لدينا مجموعة من القراء الذين يعيدون لنا المعادلة التي تقول أن العالم العربي لا يقرأ.
لا يقرأ أكيد.
هذا على مستوى الأردن وعلى مستويات عديدة.
نعم.
وعلى بلدان مختلفة ارتفع عدد القراء.
صحيح.
هناك مبادرات تدعم الحراك الثقافي والفعل الثقافي.
جميل.
يبقى ننظر إلى اللقاء الأخير للحكومة وطرح هذه البرامج.
نعم.
التي تمثل رؤية الحكومة.
نعم.
لما بعد كمان 100 سنة من عمر.
نعم.
الدولة.
لمستقبل الدولة.
نعم. مستقبل الدولة. إذن هناك كثير من البرامج المطروحة. نأمل. نعم. أن تأتي هذه يعني كل هذه البرامج النجاح، وأن تكون هناك المصداقية في تقديم برامج وأنشطة. نعم. تدعم هذا وتنفذ هذه
الاستراتيجية وترتقي بالفكر. نعم. الإنساني.
إن شاء الله.
سعادة بلال البدور، شرفتنا في إذاعة الأولى اللي هي إذاعتكم منكم فيكم، حياك الله، وإلى لقاءات إن شاء الله تضيف مزيد من الفكر المتوازن لهذا الوطن. شكراً جزيلا.
شكراً.
مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى
على الأولى.
احتب على الصوت ما فادي والنياط والبي البيدي عفت طيب القوت والزادي طول ليلي باية
الشلات
لا باس يا مغنون لا باس يا اللي خلفت اليوم ظلا
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم السمعية الكرام، ونختتم حلقة هذا المساء بحروف ومعاني.
حروف ومعاني.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ثقتك بنفسك لا تعني تجنب الأخطاء، بل تعني إدراك أنك بطريقة أو بأخرى سوف تكون قادرا على التعلم منها والمضي قدما. ويقول سامويل جونسون: الثقة بالنفس هي أهم العوامل اللازمة لإنجاز الأمور العظيمة. وفي مقولة أخرى: توجد نعمة واحدة هي مصدر أساسي لكل غبطة، وهي الثقة بالنفس. وفي هذا الصدد قالوا: الثقة في قيمك ومبادئك دافع عنها عندما تجد معارضة، ولكن كن شجاعاً لتغييرها عندما تظهر التجربة أنك لست على صواب. وقالوا: الثقة بالذات هي مفتاح للسعادة. وعن التسامح قرأت لفولتير كلمات تقول: التسامح سمة من سمات الإنسانية، ويتسم جميعنا بالضعف والخطأ لذا فليصفح كل منا عن زلات الآخر، وهذا هو أول قانون من قوانين الطبيعة. ومن جميل ما قرأت: المعرفة محلها العقل، والحكمة محلها القلب. ومن المؤكد أننا سنخطئ في الحكم إذا لم نكن مصيبين في مشاعرنا. ومن جميل ما قيل في كرم الأخلاق: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نلتقي بخير وعلى خير في حلقة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.